بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن فرغنا من صناعة البرهان والجدل والخطابة، ننتقل إلى الصناعة الرابعة، وهي صناعة المغالطة أو السفسطة. نحن إذا كانت غايتنا ليس هو معرفة الحق والحقيقة حتى نلجأ إلى البرهان، ولا إلى إفحام الخصم حتى نلجأ إلى الجدل، ولا إقناع الناس حتى نلتجأ إلى الخطابة، لا، هدفنا تضليل الناس، تضليل الناس من أجل الهيمنة عليهم بأي نحو من الأنحاء. تضليل الناس إذا كان هذا هدفنا، فينبغي علينا أن نستعمل المواد التي تؤمن لنا هذا الهدف، التي تضمن لنا تحقق هذا الهدف، وهي المواد المشبهة، يعني التي تشبه الحق وليست من. إذا استعملنا هذه المواد المشبهة في قياس، أصبح هذا الدليل دليل مغالطي أو دليل سفسطائي، يعني دليل مشبه. هذه هي صناعة السفسطة. طبعا المغالطة في المنطق لها أكثر من 25 سبب مذكورة في المفصلات، ولكن نحن إذا أردنا نتكلم بصفة عامة، الأخطاء يعني إما تكون من جهة المادة أو من جهة الصورة، وتفصيلها كما قلنا في صناعة المنطق. ولكن كل مادة تعتمد على تغيير المفاهيم، تحريف القيم والمبادئ، هي تؤدي إلى حصول هذه المغالطات، وما أكثرها الآن خصوصا عند السياسيين في وسائل الإعلام العالمية المهيمنة عليها قوى الشر العالمي، هي كيف تجعل الحسن قبيح والقبيح حسن. تحرف المفاهيم والقيم، يعني مثلا المعاني المختلفة، تجعل الإيمان تطرف، تجعل الجهاد مثلا تخريب، أو تجعل معنى الربا مثلا فائدة، تجعل مثلا تسمي الخمر مشروبات روحية، مثلا التهتك والإنحلال تسميه حرية، الزنا والفاحشة تسميه حب وملاطفة إلى آخره. هذه كله تحريف للأمور وتغطية من أجل تمرير أغراض سياسية معينة، وهي شائعة وملاحظة عند كل الناس في هذه الوسائل الإعلام المختلفة. فإذا نحن هذا الدليل يسمى بالدليل المغالطي، وصناعة المغالطة أيضا موجودة بالتفصيل في كتب المنطق الأصلية، والهدف منها هو تضليل الناس، فهذا هو الدليل السفسطائي أو الدليل المغالطي. طبعا الدليل سواء كان يعني قد يكون الخطأ عن غير عمد، وقد يكون الخطأ عن عمد، هو الدليل يبقى مغالطي، يعني ما الدليل الذي يتضمن مواد غير صادقة غير برهانية، وتستعمل على أنها برهانية، توحي بأنها برهانية، هذا دليل مغالطي. سواء كانت نية المستدل هو التضليل أو لا، هو أخطأ نتيجة عدم الدقة وعدم التمييز أو ضعف التمييز، لكن دليل مغالطي. لكن السفسطائي غالبا يطلق على الإنسان الذي يكون نيته التضليل، يعني عامدا متعمدا. هذه صناعة المغالطة أو صناعة السفسطة. الصناعة الأخيرة هي صناعة الشعر. هنا إذا كان هدفنا ليس هو معرفة الحق أو إلزام الخصم أو إقناع الناس أو تضليل الناس، هدفنا شيء آخر، وهو تحريك المشاعر، تحريك مشاعر الناس لا أكثر ولا أقل. طيب كيف نحرك المشاعر؟ ينبغي أن نعلم أن الذي يحرك المشاعر والعواطف مباشرة هو الخيال، حس الخيال الذي يجعل الإنسان ينفعل مباشرة. العقل والمعاني الكلية لا تحرك المشاعر، العقل نور يضيء لك الطريق لكن لا يحركك، مثل ضوء السيارة، إذا أشعلت ضوء السيارة ترى الطريق ولكن لا تتحرك السيارة. المطور الذي يحرك العواطف والمشاعر هو الخيال، لذلك أي شيء يحرك الخيال يسمى قضايا مخيلة. فإذا أردنا أن نحرك العواطف، نحرك المشاعر، فعلينا أن نستعمل المواد المخيلة، يعني التي تحرك الخيال وبالتالي تحرك العواطف والمشاعر، وهذا هو الهدف. إذا استعملنا القضايا المخيلة في صورة قياس، كان هذا الدليل يسمى دليل شعري، دليل شعري. وقلنا أن الدليل الشعري ليس يعني دليلا علميا، وليس المستدل أو مستعمله يريد أن يقنعك بشيء أو يكشف لك عن حقيقة معينة أو يلزمك بشيء، لا، يريد أن يحرك مشاعرك، أن تتفاعل معه، بالضحك أو بالبكاء أو بالحماس أو بالاندفاع أو بالطرب بأي نحو من الأنحاء. فإذا إذا استعملنا دليل قياسي مؤلف من قضايا مخيلة، هذا يسمى بالدليل الشعري، بالدليل الشعري، والهدف منه هو القبض والبسط كما يقولون، أو تحريك المشاعر بالقبض أو بالبسط. فهذا هو الدليل الشعري. طبعا صناعة الشعر في غاية الخطورة، ولأنها تهاجم الخيال مباشرة وتتجاوز العقل، أصلا لا تستأذن العقل، تدخل تخاطب الخيال مباشرة وتؤثر على العواطف مباشرة بدون أي اختيار من الإنسان. فلذلك كانت صناعة الشعر صناعة خطرة. طبعا الموسيقى في نفسها أيضا مخيلة، يعني سماع الموسيقى في نفسه يحرك الخيال، هذا أمر مجرب، تستمع لأي موسيقى تجد خيالك يتحرك، موسيقى حماسية تحرك مشاعرك برغم ليس فيها أي كلام أو ألفاظ أو قضايا، فهي محركة. ولكن طبعا احنا لم نعتبر الموسيقى هنا من مواد القضايا، لأنها ليست أمور لفظية أو بيانية، وإنما هي مجرد أنغام، ولكن لها نفس تأثير القضايا المخيلة اللي هي القضايا المجازية التي يستعملها الشعراء، مثل أنت شمس، أنت قمر، أنت هكذا، أنت بحر، أنت إلى، هذه القضايا كلها تحرك المشاعر، قضايا مجازية استعارية أو كنائية، وبالتالي تحرك المشاعر. هذا القضايا المخيلة إذا اقترن بالموسيقى كان تأثيرها التخيلي أقوى بكثير على المشاعر بلا شك. وهذا هو الغناء، الغناء عبارة عن اقتران الأنغام الصوتية للموسيقى مع الشعر، مع الكلمات الشعرية، فهذا يصير مخيل مع مخيل، فيصير تأثيره قوي جدا جدا جدا، وهذا يحرك المشاعر ويكون تأثيره. لذلك كان الغناء أو الشعر يعني سلاح ذو حدين، قد يستعمل أيضا في الخير كسائر الصناعات المدنية، أو يستعمل في الشر. ولذلك الـ في الإسلام أخذ موقف يعني وسطي من مسألة الشعر أو الموسيقى. الأشياء التي تؤدي إلى تحريك العواطف النبيلة، افرض مدائح أهل البيت، مدائح الرسول، الشعر الحماسي بصفة عامة لحس المؤمنين والمجاهدين وغيرها، هذا أمر مجاز في الإسلام ومستحب، والموسيقى نفس الشيء. أما الموسيقى اللهوية أو العبثية أو الشعر الباطل، التغني بالخمريات بالغزليات بغيرها، هذا الأمور محرم، لأنه هو يحرك القوى الشهوية ويحط بمقام الإنسان. فالأمر يدور مدار الغاية التي يحققها الشعر أو الموسيقى في الـ الإنسان، في طبيعة الإنسان. المهم صناعة الشعر هكذا، هي صناعة غير عقلانية وهدفها غير عقلي، هدفها عاطفي محض، ولكن عن طريق التأثير على الخيال، على طريق التأثير على خيال الإنسان. طيب إذن هنا ينبغي أن التوجه، هذه هي الصناعات الخمس. نرى أن صناعة البرهان تتميز عن هذه الصناعات كلها بأمرين. الأمر الأول أنها صناعة فردية ليس صناعة مدنية، يعني لا يلاحظ فيها الغير، يحتاج إليها الإنسان حتى لو كان بمفرده في هذه الحياة، بين الإنسان ونفسه، الإنسان يبحث عن الحقيقة، ليس له علاقة بأحد يريد أن يقنعه أو يلزمه أو يفحمه أو يضلله أو يحركه، ليس له هذا الهدف، هدفه ليس عنده هدف اجتماعي. البرهان للإنسان حتى يعرف الحق في نفسه، لأن معرفة الحق كمال، تنعكس بعد ذلك على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه وطباعه. فبالتالي هذه الصناعة صناعة فردية علمية محض، وليس صناعة مدنية. أما سائر الصناعات كلها صناعات مدنية، الجدل إلزام الغير، الخطابة إقناع الغير، الشعر تحريك الغير، الصفصطة تضليل الغير، مأخوذ فيها الغير دائما. أما البرهان صناعة شخصية ولا علاقة لها بالغير. والأمر الثاني طبعا وهي أنها الصناعة الوحيدة التي تفيد اليقين الصادق، مو اليقين، اليقين قد يسبب بأشياء أخرى، ولكن اليقين الصادق الثابت الواقعي لا تؤمنه لنا إلا صناعة البرهان فقط وفقط. البرهان لا شريك له في تحقيق هذا الغرض. من يتوهم وجود وسائل أخرى لتحقيق بهذا اليقين فهو واهم. يعني حتى النصوص الدينية وغيرها ما لم تكن برهانية أو تحت إشراف البرهان ابتداء لا تؤمن لنا هذا الغرض. قد تؤمن هناك طرق أخرى لليقين، لكن اليقين هذا الخاص اللي هو يسميه اليقين البرهاني المطلق الثابت، هذا لا يؤمنه إلا البرهان، والسبب واضح، هذا ليس مجرد ادعاء، لأن هذا هو الدليل الوحيد الذي صورته ومادته معصومتان غير قابلتين للخطأ. فبالتالي هذا هو الدليل البرهاني فقط وفقط. وفي الواقع البشرية لو كانت يعني اتفقت على هذا الأمر أن الطريق الوحيد الموصل لليقين الصادق الثابت المطلق الذي لا يتغير، ما وقعت هذه الاختلافات لا في الـ في الـ في الآراء ولا في الأخلاق قيم ولا في المبادئ ولا في الدين ولا في المذهب، اجتمعت الناس كلها حول هذا الطريق. ولكن للأسف عندما توهموا وجود طريق آخر شريك للبرهان حمسة بالشرك المعرفي، هذا الشرك أدى إلى كل هذه الصراعات والجدالات والخلافات التي ما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا. الحكماء عندما وضعوا الصناعات هذه الصناعات الخمسة وضعوا قوانين لها، وكل صناعة عندما تستعمل في محلها هذا هو مقتضى الحكمة ومقتضى العقل. إذا أردت الحق عليك البرهان، إذا أردت تلزم الغير عليك بالجدل، تقنع الناس تستعمل الخطابة مو تستعمل البراهين، استعمال البراهين في الخطابة خطأ لأنه لا يؤدي الغرض. عايز تحرك المشاعر عليك بالشعر، هذا شيء واضح. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، وليس فقط الحكيم هو الذي يستعمل البرهان، لا، نعم يظل البرهان وصناعة البرهان والعقل البرهاني هو الحاكم، وهذا هو معنى الحكومة العقلية الذي إن شاء الله في المستقبل يمكن نوضحها أكثر، حكومة العقل. إحنا ما هنغسل المناهج الأخرى، لا المناهج الجدلي ولا المناهج الخطابي ولا الشعري ولا غيرها، المناهج كل هذه مناهج معتبرة وضعها الحكماء، ولكن كل في محله. الذي يشرف على استعمال هذه المناهج المختلفة في محلها العقل البرهاني لا غير، هو السيد وهو القائد وهو الإمام في مملكتنا المعرفية، والذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس كلها إلى هذا الطريق المستقيم الذي هو بعد ذلك يكشف لك الدين الحق والمذهب الحق. أما إذا اعتمدنا على المشهورات والمقبولات والمظنونات تكون النتيجة التي هي هذه المأساة التي تعيشها البشرية من الصراع التناحر والصراع الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في بيان القواعد العامة للتفكير الصحيح تصورا وتصديقا، صورة ومادة لطلاب العلم والمسترشدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.